أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. إذا شرعنا في الوضوء وفيما يتعلق بالوضوء، قد ذكرنا فكرة عامة عن هذا الأمر، وذكرنا تعريف إلى الوضوء. نعم، تعريف إلى الوضوء، وذكرنا الكيفية، وقرأنا الكيفية من خلال روايتين تحكيان عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ووضوء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم عليه وعلى أبنائه أجمعين. هذه الروايات تسمى بالروايات البيانية، حيث تبين تفاصيل الحكم الشرعي، هذه يسمى بيان، خصوصا مع أنها وردت ابتداء من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذه تكسب قيمة إضافية. واتضح من خلال هذه الروايات أو هاتين الروايتين اللتين قرأتهما في الدرس السابق، اتضح أن الوضوء هو عبارة عن غسلتان، عن غسلتين ومسحتين، غسل إلى الوجه واليدين، ومسح إلى الرأس والرجلين، ولا يوجد غسل إلى الرجل أيضا. أما على الأمور الثلاثة الأولى فهي أمور متفق عليها عند جميع المسلمين بلا اختلاف بينهم، إنما الاختلاف في الجزء الأخير وهو الرجلين، هل الرجلين تمسحان أم تغسلان؟ وإذا كانت الرجلان تمسحان، هل يجب مسحهما أم يجب غسلهما، أم أنك مخير بين الغسل والمسح؟ هذه آراء في ما نحن فيه. الرأي الأول في الأرجل هو وجوب المسح، هو وجوب المسح، وهذا ما ذهب إليه الشيعة بإطباقهم، بأن الرجلين يجب مسحهما، وسيتضح إن شاء الله من خلال العرض بإذن الله تعالى. إذن الرجلين يجب مسحهما ولا يجوز غسلهما على أنه من الصلاة، من الوضوء. اختلف غير الشيعة على أقوال ثلاثة. القول الثاني ذهب إلى وجوب الغسل، وجوب الغسل. وهذا هو قول جمهرة كبيرة جدا من العامة، ولذا ترونهم يغسلون الرجلين، خلي الرجل تحت الماء ويغسلها بتمامها من الجوزة إلى آخر الرجل. إذن جمهرة العامة وأيضا الزيدية ذهبوا إلى وجوب الغسل، إلى وجوب الغسل.
الكعبين، لأن الآية تشير بالكعبين.
منجع الآن إلى أين؟ بغض النظر الحين إلى أين؟ هذا له كلام إن شاء الله في محله. لكن أصل الغسل، جمهرة العامة ذهبوا إلى وجوب الغسل، وجوب الغسل. الزيدية ذهبوا إلى الجمع بين الغسل والمسح، الجمع بين الغسل والمسح، يعني يجب أن تمسح أولا ثم تغسل، تمسح ثم تغسل. جيد. بعض العامة ذهبوا إلى التخيير بين الغسل والمسح، بين الغسل والمسح، يعني لك أن تغسل ولك أن تمسح. المدار كله على هذه الاختلافات هو في قراءة الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. طبعا قمتم إلى الصلاة يعني إذا هممتم إلى شروع في الصلاة، مو أنه إذا وقفتم مستقبلين القبلة قبل التكبير أو أثناء التكبير توضؤوا، مو بهذا الكيفية. عليكم السلام ورحمة الله، مو بهذا الكيفية. قمتم إلى الصلاة يعني دخل وقت الصلاة وكنتم مستعدين إلى أداء الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا بعد منجي لها إن شاء الله في موضعها. ليش قال إلى المرافق ما قال من المرافق؟ جيد، إحنا نبدأ من المرافق مو ننتهي إلى المرافق. بعدين قالوا فاغسلوا،
بحث من الابتداء إلى الانتهاء.
نعم، من جهة هذه بعدين في موضعها إن شاء الله. بعدين للأمر بالغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى وامسحوا عفوا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. الكلام في هذه أرجل هي معطوفة أم أنها ليست بمعطوفة؟ جيد، سيأتي إن شاء الله أن هذه لها كما ذكرت ثلاث قراءات: أرجلكم أرجلكم وأرجلكم. الشيعة يعتمدون على قراءة الجر أرجلكم. الرواية الآية في النسخة المطبوعة وهي المشتهرة رواية حفص عن عاصم أرجلكم بالنصب. جيد، فإحنا كيف نقول أرجلكم وبعدين نقراها أرجلكم ونعمل على خلاف ما نقول؟ نقول لا، حتى على أرجلكم أيضا هي في صالح الشيعة. تمام، الآن نحتاج نقلب الدرس إلى شنو؟ إلى نحو. جيد،
في رواية،
في رواية راح نذكر الرواية. الحين خلينا فقط ويا الجانب النحوي، كيف تقرأ هذه الآية؟ الكلام كله فيه أرجل، أرجل خبكم ولا نشغل فيها، مضاف مضاف إليها. زين، عندنا قراءات ثلاث. القراءة الأولى الرفع، قراءة الرفع صير هكذا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الرفع على أي أساس؟ الرفع على أي أساس؟ الرفع على أنه الواو استئنافية، وإذا صارت الواو استئنافية معناتها ما بعد الواو جملة جديدة. زين، أرجل
تصير شنو؟ مبتدأ. هو مضاف وكن مضاف إليه. ما هو الخبر؟ الخبر محذوف. الخبر محذوف. بأي شيء قدروا؟ أصحاب القراءة قراءة الرافع قدروا الخبر المحذوف. ما تشوفون الكتابة؟ ما قاعد صغرها لأن كانت نسب للسبورة. صار الخبر مقدر، فأصحاب قراءة الرفع قدروه شنو؟ بإغسلوا، عفوا بمغسولة. قدروه بمغسولة. ليش مغسولة؟ لا اقرأوا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. خلصت الآية. فاغسلوا وامسحوا، خلصت الآية. بعدين قال وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم. وأرجلكم مغسولة إلى الكعبين. واضح أو لا؟ واضح القراءة؟ واضح الإعراب؟ هل يمكن أن يقبل هذا الإعراب أو لا؟ مقبول بالون، مقبول صحيح؟ خلينا نحن نشاهد كلام الرازي.
مو منصوب الشاذة؟
لا، الشاذة هي الرفع بكلام الرازي. عموما هل يمكن أن تقبل هذه الرواية هذا التعب هذا الإعراب؟
من الظاهر إيه؟
ما في مشكلة.
ما في مشكلة.
في مشكلة في التقدير. عشان ننقض هذا نقول لهم تعالوا أنتم قدرتون شنو؟ مغسولة صحيح؟ على أي أساس قدرتون مغسولة؟ عندك مغسولة طلعتونا من مغ فاغسلوا، وعندنا نحن بعد ممسوحة. كما يمكن أن تقدر مغسولة يمكن أن تقدر شنو؟ ممسوحة صحيح؟ حتى لو قلت لي والله هذه مستأنفة، في احتمال لما في احتمال،
يعني من باب اذا قلنا الواو مستأنفه
هذا كله على باب مستأنفه، على واو مستأنفه
خوب، يعني وراها اكو جمله جديده،
جمله جديده،
يعني يكون يكون من باب عطف الجمله عن الجمله.
تمام، عطف إيه؟ على اي شيء؟
على وامسحوا برؤوسكم.
هل هذه الحين كلها راجعه الى امس الى المس او راجعه الى الغسل؟ هم ايش سووا؟ رجعوها الى الغسل.
احسنت، نعم.
واضح ولا؟
بس هذا
يعني نقول
يعني مو جيد، يعني
نقول وين لونك يا حبشي؟
ايه.
لكن في آيات من القرآن يعني يقطع آيات مثلها في تركيب تغيير الموضوع في وسط الكلام وهي الإشارة.
شنو
آيات أخرى في القرآن؟
خلينا بهاي الآية.
كان عطف
ما عنده مشكلة، عندنا العطف يصير عطف جملة على جملة، عطف على البعيد ممكن، عطف على البعيد، وأن يكون عطف على عامل بعيد قبل 5 كيلو ما عنده مشكلة. جيد، لكن العطف على البعيد على خلاف القاعدة. الأصل هو العطف على القريب. الأصل أن العامل القريب هو الذي يعمل. نقربون أولا من معروف. جيد، هم يقولون هكذا، ما يقولون نقربون أولا من معروف. العامل القريب هو الذي يعمل، ولذا اللجوء إلى العامل البعيد أو تقدير شيء بعيد يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى قرينة. مع عدم وجود القرينة ما قيمة، ما إلى قيمة هذا. فإحنا لو تنزلنا وياهم وقلنا لهم على الرافع وصير الواو استئنافية وأرجلكم مبتدأ والخبر محذوف، على أي أساس تقدرون الخبر مغسولة؟ كما تقد تحتملون أن الخبر مغسولة أيضا يوجد احتمال آخر وهو ممسوحة. إذن هذه الرافعة إضافة إلى أنها شاذة، شو تسوي هذه؟ تعطي شنو؟ إجمال صحيح؟ ما تريد تجزم أنت بهذا الأمر. وهذا يدفع البعض الى انه يروح الى شنو، الى وجوب المسح مع الغسل، لانه يقول هذا اذا قرأتها بالرفع هذا محتمل وهذا محتمل. عند اللولا اشتغال اليقين يستدعي الفراغ. اليقين يقول تعالي هم اثنين. زين هذا واحد خلصنا على قراءة الخفض. شنو نفس الشيء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الخفض. الخفض راح يصير، راح يكون عندنا عاطف، إذا خفض معناته عاطف، فصارت الواو شنو؟ عاطفة. زين أرجل معطوفة على أي شيء؟
على رؤوسكم.
معطوفة على رؤوسكم. معطوفة على رؤوسكم. مدخول رؤوسكم هو شنو؟ هو حرف الجر. مدخول رؤوسكم هو حرف الجر، فالعامل في رؤوسكم هو بعينه العامل في أرجلكم.
أحسن.
واضح ولا؟
كاملا على القاعدة بعد.
هذه قلب على القاعدة. وأيسر شيء والعطف على القريب، هذا ما يحتاج إلى قرينة. صحيح؟ وعامل جاء، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، خلص. فإذا يجب مسح الرجل كما يجب مسح الرأس. واضح ولا؟ هذه القراءة هي القراءة التي يعتمدها كما قلت الشيعة الإمامية، وفيها رواية. بعدين أقرأ إن شاء الله الرواية. يجي واحد يسأل الإمام يقول له ويش قراءة هذه بالخافض والناس من ذاك الزمان، يعني عرفهم هذا الكلام. قلت لكم أن عندهم يعني مسألة الوضوء فيها ما فيها من الكلام الكثير، ولذا جاء هذه الروايات البيانية يقول له روح جيب لي شيء وراح أتوضأ وأعلمكم كيفية الوضوء. جيد.
هناك من قال يقرأها بالمجاورة، يعني
هاي المجاورة هذا أزيد بعد.
بيهرب
يعني. إيه هذه الجر بالمجاورة جدا بعيد. مع وجود حرف العاطف ما في مجال إلى المجاورة، ما في مجال إلى المجاورة. جيد. ولذا هذا المجاور ما تذكر عادة، لأن أصلا ما لها قيمة. يعني شوف إيش قد يعني لما يصير عداء إلى أهل البيت عليهم السلام، القرآن قابل أن يحرف بشكل وبآخر بس لا يوافق كلام أهل البيت عليهم السلام، وهو في الواقع خلاف إلى أمير إلى النبي صلى الله عليه وآله. لما لم يقدروا على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله جاءت المخالفة إلى أمير المؤمنين والأئمة من بعده عليهم السلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ليه هذا الخوف؟ عندنا النصب. قراءة النصب، قراءة النصب شو يصير؟ اكتبها مرة ثانية. وامسحوا برؤوسكم، هذا يحتاج إلى أكثر. هذا يصير فاغسلوا وجوهكم إلى أن يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الناصب. على الناصب شو يصير عندنا؟ قالوا على قراءة الناصب هي معطوفة، هذه تبقى هذه حرف الواو شنو؟ عاطفة. زين وين المعطوف عليه؟
كان الباء زائدة هو عطف على المحل. هذا احتمال.
عطف على وين؟
على المحل.
أي محل؟
رؤوس.
جيد.
هذا الباء زائد.
شيخنا. لحظة شيخ أبرضه. الشيخ يقول يعطف على برؤوسكم. يصير لو ما يصير؟
يصير.
محذور نحوي؟ ما عنده محذور نحوي. أن يكون هناك عطف على المحل. عدل؟ يصير وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. فيكون عطف أرجل على محل الجار والمجرور الذي هو باء ورؤوس. بس هذا ويانا لو علينا؟ هذا معنا. علل لا؟ هذا العطف على المحل هذا ويانا. ها. بس مو هذا اللي هو قاله الذي ذهب إلى الناصب نصبه.
الله
يعلم
ان شاء الله.
الذي ذهب الى النصب نصب ارجلكم باي شيء؟
بايديكم
وحسب
ايديكم
على وارجلكم. قال معطوف على راح 5 كيلو قبل. يلا قال شنو؟
بس هذا غبي.
احسن
هذا
هذا حلو. وين ادرك عم شيء واضح ولا؟ فصار أرجلكم شو طالع الآية وأرجلكم صارت معطوفة على وين؟ على وجوهكم. فيصير مدفوع فاغسلوا كما عملت في وجوهكم عملت في أرجلكم. يصير نحويا يصير نحويا ممكن. ولكن العطف على البعير بعيد. هذا لا العطف على البعيد بعيد يحتاج إلى قرينة حتى نعطف على البعيد. مع عدم وجود القرينة لا يصار إلى العطف على البعيد، خصوصا مع وجود إمكانية إلى العطف على القريب. إذا أمكن العطف على القريب ليش تروح لي العطف على البعيد؟ هذا مستهجن عند النحاة. على لولا العامل القريب هو الذي يعمل، مو تودي لي العامل البعيد. في قرينة بسم الله تعال عضنا. إذا ما في قرينة على أي أساس، خصوصا مع وجود القرينة على أن المقصود به المسح، يعني الرواية اللي هي دالة على الخافض أو الروايات البيانية، هذه الرواية دالة على الخافض واضح معها، لكن الروايات البيانية تبين أن لو حتى يعني لو ما جت هذه الروايات الخافضة، الروايات البيانية التي تحكي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله تكون قرينة على أن أرجلكم معطوفة على محل برؤوسكم، فيكون وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم. واضح ولا؟
أحسنت. يعني يكون برؤوسكم وأرجلكم يعني في محل مفعول به.
نعم
يعني وامسحوا برؤوسكم أنتم،
يعني امسحوا الرؤوس وامسحوا الأرجل.
أحسن.
فإذا على الرافع قلنا شاذ فهذه ما لها قيمة، على الخافض هذه معنا، على الناصب هذا الأولى معنا. على اللولا له العطف على محل برؤوسكم. محل برؤوسكم يعني كم ويانا احنا؟ قراءتين. وفوق القراءتين يوجد عندنا روايات، كما قلت روايات بيانية وأيضا روايات تبين ما يرجع إلى هذا الأمر، إلى أن الأرجح هو الخفض. مثلا ما ورد في الباب 25 من أبواب الوضوء، باب 25 من أبواب الوضوء، عنونه الحر العاملي بباب وجوب المسح على الرجلين وعدم إجزاء غسلهما في الوضوء. الرواية العاشرة، طبعا بقية الروايات فيها شنو؟
فيها أنه كيف يمسح كيف يمسح. سألت أبا جعفر عن المسح على الرجلين، قال هو الذي نزل به جبرائيل. سألته عن المسح على الرجلين، قال لا بأس. أنه توضأ عن ابن عباس أنه توضأ ومسح على قدميه، طبعا فيها إضافة وأنا عليه. وصف وضوء رسول الله، ابن عباس وصف وضوء رسول الله فمسح على رجليه. ما صارت عندي فرصة حتى أتابع الروايات في مثل البخاري وأمثاله، حتى
في رواية عند أهل السنة أنه كان في حالة الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه.
إيه.
فهذا يركبون بهذا.
ممكن هذا، ولكن هذا بيقول والله حالة اضطرار وبالتالي ما تنفعنا هاي الرواية. نحتاج حالة طبيعية. وذكر المسح في حديثا وذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. احفظوها هذه، وابدأ بالشق الأيمن يعني قدم اليمين على اليسار. جيد. على أي حال في الرواية العاشرة هي موضوع الشاهد عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس وسعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عن حمار عن محمد بن النعمان عن غالب بن الهذيل قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومضبوطها كذا في النسخة. على الخافض هي على الخفض هي أم على الناصب؟ يسأل الإمام عن شنو؟ عن الإعراب، عن الإعراب. على الخفض هي أم على الناصب؟ قال بل هي على الخافض. إذا كانت على الخفض يكون على الإعراب الذي ذكرناه. واضح ولا؟ والرواية في نفس الباب موجودة في الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما في الماء خوضا. هي محمولة على التقية خوضا أجزأه ذلك، من قال في النتيجة أجزأه ذلك، هي محمولة على التقية. نعم. هذا بعد رواية أخرى موجودة عندنا أيضا محمولة على التقية، رواية عن زيد بن علي عن آبائه عن علي جلست أتوضأ فأقبل رسول الله حين ابتدأت في الوضوء فقال لي تمضمض استنشق واستنى ثم غسلت وجهي ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان. قال فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين كلها ومسحت في رأسي مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة لا زي الواجب وغسلت قدمي فقال يا علي خلل بين أصابعك لا تخلل بالنار. واضح أن الرواية موافقة إلى العامة وهي محمولة على التقية، محمولة على التقية. ويحتمل مثل ما احتمل الحر العاملي أنه التغسيل من أمير المؤمنين هذا إذا فرضنا صحتها هو للتنظيف وليس وليس للوضوء. والأمير المؤمنين ما عرفنا المس مرة واحدة، مسح مرة واحدة مرتين يروح يمسح كل شيء يسوي بزيادة. على أي حال
شيخنا على قولهم الغسل
الرجلين
تكون إلى وين يعني؟
هذا إن شاء الله لما نوصل إليها. لما نوصل إليها بنشوف بعدين إلى الكعبين أو إلى أصل القدم أو إلى القبة. شو الفرق بين الكعب والقبة؟ هذا إن شاء الله لما نوصل إليها بإذن الله تعالى. جيد، الآن صار عندنا واضح، وبما لا فيه لا يوجد فيه شيء من التشويش أو الغبش، أن الرواية أو الآية المباركة تعطي أن الوضوء غسلتان ومسحتان كما هو فعل الشيعة. جيد، والاحتمالات الأخرى بين شاذ وبين فاقد إلى القرينة، واضح ولا؟ وما ذهب إليه الشيعة سواء كان على الخافض جيد أو حتى على قراءة الناصب بالتفسير اللي ذكرناه بالعطف على محل برؤوسكم، كل من هذين الأمرين إما أنه فيه رواية مثل الخافض جيد، وإما أنه هو الأولى، هو الأولى في العطف كما في الناصب. مضافا إلى هذا وجود روايات بيانية تبين صحة الوضوء لهو وضوء الشيعة، ومنه يعلم أن الكيفية التي هي للوضوء هي وضوء الشيعة، واضح ولا؟ وضوء الشيعة. نعم، الآن حمهم وما يقبلون برواياتنا بقولتكم يصطفل صحيح؟ كيف ما يقبل بالروايات؟ احنا عندنا هذه الروايات شنو ثابتة. هذا أحد الأساتذة رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، شيخ محمد درويش من البحرين، هذا من الأساتذة بالحوزة، توفي قبل سنوات. على أي حال، هذا هو يقول كان ذاهب إلى العمرة فأخذ يقرأ دعاء يعرف بدعاء الاشتراط عند الإحرام، فجاء إليه واحد من هذا العامة، أي نعم من هذين، فجاء يركض، والآن بعد ما موجود عندهم واجب، فجاء يركض بشكل سريع، هذا لم يرد، هذا لم يرد، هو هذا الشيخ قاعد عند مجموعة من الحملة كاملة يعني بين رجال ونساء ويقرأ إليهم هذا الدعاء، فرد عليه بكل برود وبكل هدوء، قال عندكم ليس بوارد، عندنا وارد، خلينا نقرأ الدعاء وكان على الله. عندنا وارد، يعني إذا وصلت إلى هذا الأمر شو تسوي بعد؟ إذا ما تناقشني في هذا في ما هو عندنا، روح نناقش في الأسس، ناقش في الأسس، على أي أساس أنا اعتمد على أهل البيت على الأئمة، وعلى أي أساس أنا أخذ الروايات الواردة عنهم جيد، وعلى أي أساس أنت أعرضت عنهم، ونشوف منه اللي بعدين الذي شذ عن الصواب. مو شغلة قراءة لولا، مو شغلة شغلة نحوية، وإلا حتى على القراءة النحوية مع وجود هذه الاحتمالات، لو فرضنا مع وجود هذه الاحتمالات وعدم الترجيح برواية من الروايات، يبقى الترجيح النحوي يرجح ما يميل إليه الشيعة، واضح ولا؟ إن كان على الخافض وإن كان على العطف على المحل الأقرب، حتى النحوي الشيعة واضح ولا؟ كيف ما كان، إذا اتضح هذا نلج إن شاء الله تعالى على أو هذه في هذه الفصل المرتبط بالوضوء. الوضوء طبعا هذا اللي ذكرناه حين خدنا يومين أمس واليوم، حد الآن احنا شرحنا مقدار مما سيأتي، وهذا راح يشيل العبء علينا فيما سيأتي من بيان، ولذا نحتاج إلى أن نتمم في بعض المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. جيد، قال المصنف في الوضوء بضم الواو اسم للمصدر، فإن مصدره التوضؤ على وزن التعلم، وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. هذا وارد في بعض الكلمات اللغويين بأن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ، يعني اسم الماء الذي يستعمل إلى يستعمل في الوضوء، الوضوء. وأصله من الوضاءة وهي النظافة والنضارة من ظلمة الذنوب، فيكون كما أن النظافة هي النقاء من الأدناس الظاهرية أيضا الوضوء يكون نظافة من الأدناس الباطنية، نظافة من الأدناس الباطنية. فالأدناس الباطنية هي عبارة عن الذنوب والمعاصي، ولذا في الروايات الشريفة ترفع بالإنسان المؤمن أن يكثر من الوضوء، وأن يسعى إلى أن يبقي نفسه على حالة من الطهارة، حالة من الطهارة. وهذا يعني حري بطالب العلم أن يكون كذلك، يعني لا يفوت على نفسه يعني بكسل أو بغير، لا يفوت على نفسه إلا أن يكون متطهرا. يعني أحيانا خب الآن مثلا في وقت الشتاء مثلا أحيانا بعضهم مثلا يصير عنده مشكلة جلدية مثلا فكثرة الماء تؤذيه، وهذا بعد عذره معه، أو كثرة مثلا عنده مثلا بعض الابتلاء مثلا بكثرة غازات أو شيء من هذا القبيل، الرياح وما شاكر، وهذا عذره معه. لكن مع ذلك نقول إذا تمكنت من المحافظة على وضوءك، حافظ على وضوءك. ينقل عن بعضهم مثل أبو ذر الغفاري كان يصلي العشاء بوضوء صلاة الصبح، بوضوء صلاة الصبح. خوف في البينهم إذا تيسرتهم جدد الوضوء، جدد الوضوء على أي حال. فالوضوء له على أي حال آثاره الكبيرة جدا على روح الإنسان وعلى نفس الإنسان، وخصوصا مع لحاظ الأذكار. أمس قرأنا رواية أمير المؤمنين عليه السلام وما فيه من أذكار وثواب إلى هذه الأذكار التي يتلوها الإنسان. جيد، أضف إلى هذا أنه هناك ميزة جدا كبيرة إلى المتوضئ، هذه رواية أنا أحب أن أذكرها وأكررها، وهي أذكرها وهي أن المتوضئ بعد الحدث له الثواب، له الباب مفتوح لاستجابة دعائه. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول الآن النص هذا القريب من النص، أنه إذا أحدث المحدث ولم يتوضأ، دخلت إلى بيت الخلاء خرجت ريح مثلا، أحدث ولم يتوضأ، يقول النبي فقد جفاني، فقد جفاني. يعني تصور أن هذا جفاء إلى رسول الله عندما لا أحافظ على الوضوء والطهارة. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، وهذه الرواية عفوا جفاء إلى الله، لأنها الرواية قدسية، حديث قدسي، حديث قدسي. الله عز وجل يقول من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني. إذا تحدث توضأ وصلي ركعتين حتى لا تكون جافيا، على أقل تقدير، حتى لو كان بجلوس مثلا توضأت وأنا طالع مثلا برا وأنت قاعد تمشي، النتيجة نافلة، نافلة. من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني. يعني هم صلى ركعتين وهم شنو تدعو، ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جافا. جدا رواية لطيفة، جدا رواية لطيفة. يعني الإنسان شقد يحدث في اليوم، وهذه نعمة في بعض الروايات أن هذه نعمة، ونعمة مو فقط أنه يتخلص الإنسان من فضلات نفسه، يعني نعمة تؤدي إلى فتح أبواب الرحمة الإلهية واستجابة الدعاء. يقول ولست برب جاف، أحدثت وصل إلى باب يفتح لي من قبل الله عز وجل، ادعو ما تشاء، ولست برب جاف.
فيها روحانية،
لا شيء عجيب، يعني الوضوء شيء آخر، الوضوء لا، ولذا الوضوء لابد من المحافظة عليه. واحد في البداية يتكلف الوضوء، إذا هو مو معتاد على هذا يتكلف الوضوء، يتكلف الوضوء ولو بعد يعني بعد كل حدث، بعد لا أقل، بعد ما يدخل الحمام، فأطلع من الحمام أتوضأ، ليش أغسل إيدي وأمشي؟ وش قد يأخذ يعني من الوضوء من وقت؟ وحافظ على الوضوء في أي مكان، في مطار ولا في أي مكان كان، حافظ على الوضوء. الوضوء ما يحتاج إلى ماء كثير جدا، شربة ماء صغيرة تكفي إلى الوضوء، جيد، فما تحتاج إلى هذا يعني شيء صعب وما إلى ذلك. وأنت في السيارة تقدر تتوضأ، وأنت في الشارع تقدر تتوضأ، أماكن كثيرة تستطيع أن تتوضأ فيها، فالوضوء يسير وسهل، وفوق هذا الباب مفتوح إلى الإنسان، وآثار الوضوء على أي حال كبيرة جدا، فلا ينبغي لأحد أن يغفلها. قلت يتعود، يعود نفسه على الوضوء إلى أن يصير عنده ملكة يعتاد على الوضوء ويحصل على الثواب. هم تتوضأ، هم تصلي ركعتين، هم تدعو الله عز وجل. وموجبه، وموجب الوضوء، في الكتب المتعارفة، في الكتب المتعارفة معروف عندنا كلمة نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، ليش المصنف هنا استعمل كلمة موجب الوضوء ولم يستعمل كلمة نواقض الوضوء؟ سيتضح من خلال كلام الشارح إن شاء الله تعالى.
لأنه بسبب هذا الحدث يوجب أن يتوضأ.
نعم. وموجبه البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع ومزيل العقل، وبعدين عندك في الأخير والاستحاضة. والاستحاضة عندنا هذه العناوين قد تكون موجبة وقد تكون ناقضة، قد تكون موجبة وقد تكون ناقضة. متى تكون هذه الأمور الستة موجبة إلى الوضوء، ومتى تكون ناقضة إلى الوضوء؟ تكون هذه الأمور ناقضة إلى الوضوء، نقضت الوضوء. إذا قلت نقضت يعني أنك كنت على حالة من الطهارة، كنت على حالة من الطهارة، فحصل واحد من هذه الأمور الستة فانتقض وضوءك، ولذا يسمى ناقض. فمتى يسمى ناقض؟ لا يسمى البول مثلا ناقض إلى الطهارة إلا بعد أن ينام بعد وضوء. واضح أو لا؟ ينام بعد وضوء، هذا نقول شنو؟ نقول نقض وضوءه، نام أو خرج منه بول انتقض وضوءه. لكن هل هذا يعني أنه موجب إلى الصلاة؟ لا. الحين الآن قبل دخول الوقت، بعد باقي عندنا ساعات إلى أن يدخل وقت صلاة الظهرين، لو خرجت ريح الآن وأنا على وضوء انتقض الوضوء، لكن هل هذا الفعل خروج الريح مثلا هل يوجب أن أتوضأ؟ لا، ما يوجب أن أتوضأ، إنما هو نقض الوضوء. إذن الناقض هو أن يحصل حدث من هذه الأمور الستة بعد تحقق الطهارة في غير وقت الصلاة، بعد تحقق الطهارة في غير وقت الصلاة، هذا يسمى ناقض، يسمى ناقض. أما الموجب إلى الوضوء، الموجب نفس الشيء، حصل حدث لكن بعد الحدث، ساعة في الناقض بعد الطهارة، فنقول الطهارة انتقضت. الآن إذا الطهارة انتقضت، واحد خرجت من الريح بعدين دخل الحمام، أو دخل الحمام وطلع وهم خرجت ريح، أو طلع ونام، بدخول الحمام الأول خروج البول مثلا انتقض صار ناقض. إنزين لما راح نام النوم الثاني النوم اللي صار من عنده أو خروج الريح هذا يعتبر ناقض؟ لا مو ناقض، ما في طهارة أصلا حتى تصير ناقض عدل لولا ما مو أو يانا ما في طهارة حتى شنو حتى ينتقض. ليش ما في طهارة؟ يقول هو أحداث، هذا الحدث رقم 2 تبول والآن خرجت ريح، خروج الريح ما يكون ناقض. فإذا حدث بعد حدث، حدث بعد حدث. لكن الآن خلت توم أذن، أذن المؤذن جيد، فخرجت منه ريح وتبول وخرجت ريح انتقض وضوءه تبول، هذا شيء يصير موجب لأنه حدث بعد حدث، حدث بعد حدث جيد. فما نقض الحدث الثاني، ما نقض شيئا، ما في طهارة حتى ينقضها، فصار حدث بعد حدث. لكن الآن الصلاة موجودة دخل وقتها، فنقول له هذا الفعل الثاني الحدث الثاني أوجب عليك الوضوء. واضح ولا؟ أوجب عليك، ولذا صار شنو يسمونه موجب.
لكن الأول يصير ناقض.
أحسنت، الأول يصير ناقض.
الأول هم ناقض هم
فيها كلام طبعا، فيها كلام، لكن هذا أقرب أقرب الوجوه التي تذكر.
جيد. يعني هو الثاني الحدث الثاني هو موجب بالقوة يعني قابلية أن يوجب الوضوء.
لا متى نسميه موجب؟ لابد أن تكون الوقت قد دخل. ولا إذا الوقت مثلا الآن لو أحدث مرة واحدة. المرة الأولى هذا ناقض، المرة الثانية ما نسمي لا ناقض ولا موجب، لا ناقض ولا موجب.
يعني في وقت الصلاة إذا خرجت مع الذرية
يصير موجب.
يصير موجب، لكن راح تبول، فلكن إيش اسمه الحدث؟
ها خرجت من الريح الأولى كان على طهارة أو لا؟
لا ما كان على طهارة.
خلاص هاي يصير موجب.
زين.
رد تبول نقول هذا الموجب. وصار عنده 2-3 من الموجبات، هم تبول هم تغوط هم خرجت ريح ونام جيد، وإذا امرأة استحاضت كامل جيد، نقول هذا النتيجة هذا كله موجب. واضح؟ كله موجب. لو حصل، إذا هذا حين فرق بين الموجب والناقض، الموجب والناقض. إذا الناقض شيء والموجب شيء آخر. لو حصل حدث واحد بعد دخول وقت الصلاة وهو على طهارة، تفتوا ياي، أذن المؤذن والمكلف على طهارة، هو متوضأ قبل الأذان جيد. أنا قبل القبلية بغض النظر حين عن تفصيلها لأنه في محلها إن شاء الله يجي كلام، كان على طهارة قبل دخول الوقت، صار وقت الأذان بدل ما يروح يصلي راح الحمام. الآن خروج البول هو بعينه ناقض وهو بعينه شنو؟
موجب.
صحيح لو لا؟ هو بعينه ناقض وهو بعينه موجب، فصار الموجب والناقض في مثل الحدث بعد دخول الوقت. الحاصل هذا الحدث بعد وجود طهارة هو ناقض وموجب، صحيح؟ هذه جهة اشتراك بين الناقض والموجب، بينما ما ذكرنا سابقا جهات افتراق، على لولا جهات افتراق، فيكون النسبة بين الناقض والموجب شنو؟ العموم والخصوص من واجه. ولذا المصنف جاء وقال الناقض والموجب بينهما عموم وخصوصا من الشارح، يقول بينهما عموم وخصوصا من وجه. يقول أنا أقترح شيء جديد، ما ينبغي أن تسمى هذه الأمور لا ناقض ولا موجب، لأن بعض الكتب موجبات الصلاة موجبات الوضوء وبعضها نواقض الوضوء، يقول لا ناقض ولا موجب. أنا أقترح شنو؟ سبب. سبب يشمل الناقض ويشمل الموجب، واضح أو لا؟ فهذه تصلح أن تكون سببا إلى الوضوء، خصوصا وأنه إذا حصل شيء، حصل حدث لا يسمى ناقضا ولا يسمى موجبا في بعض الصور، مثل لو حصل حدث قبل الوقت بعد الحدث، مثل الحين أنا على طهارة، لو أحدث شو يصير؟ يقول انتقض الوضوء، هاي خلصنا الوضوء راح وصرت محدثا. زين لو حصل حدث ثاني، هذا الحدث الثاني شو تسمي؟ لا تقول لي ناقض لأن الوضوء ارتفع، ولا تقول لي موجب لأن الصلاة وعده ما دخل وقتها، أنا غير مكلف، كيف يكون موجبا إلى الوضوء؟ واضح ولا؟ يصير هذا معلق في الهواء. الشهيد الثاني يقول هذا يسميه سبب. فإذا ما لا يصدق على أنه لا موجب ولا ناقض هو سبب، وما يصدق عليه أنه موجب هو سبب، وما يصدق عليه أنه ناقض هو سبب، وما يصدق عليه أنه موجب وناقض هو أيضا سبب. فيكون السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض. واضح إن شاء الله، شرحنا العبارة. يقول وموجبه كذا، وإطلاق، برجع لها السطر، وإطلاق الموجب على هذه الأسباب الستة باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف بما هو مشروط فيه. هذه الأمور تكون، ليش سماها موجب؟ إطلاق الموجب، يعني أطلق المصنف كلمة موجب على هذه الستة لأنها توجب الوضوء عند التكليف به، عند التكليف بما هو مشروط فيه. شنو يعني عند التكليف؟ عند التكليف بما هو مشروط فيه. شيل هذا بما هو مشروط فيه، حط مكانها الصلاة، مشروط به الصلاة، يصدق علينا ما أنه مشروط بالوضوء أو لا؟ مشروط بالوضوء، يعني قول عند التكليف بالوضوء، عند التكليف عفوا بالصلاة، صارت العبارة واضحة له؟ عند التكليف بالصلاة هذا يصير موجب. وإطلاق الموجب على هذه الأسباب، شوف، باعتبار إيجابها الوضوء عند التكليف، يعني إجابة الوضوء عندما تقع بعد التكليف بما هو شرط فيه كالصلاة، هذه جهة افتراق. وكما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر اللي هو على طهارة، وعرضت عليه هذه الأمور الستة، واحد من هذه الأمور الستة نقول انتقض وضوءه، سواء كان في داخل الوقت أو غير داخل الوقت. جيد. والسبب أعم منهما، أعم مطلقا من الناقض والموجب، أعم منهما مطلقا، يعني عموم وخصوص مطلق من جهة السبب، كما أن بينهما عموما من وجهين، فكان التعبير بالسبب أولى. واضح إن شاء الله العبارة. فقط نختم بهذه العبارة، حسكم تعبتون شوي اليوم. قوله وموجبه البول والغائط والريح، قال من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده. في الرواية الباب الثاني،
يعني العلاج
الآن، في الرواية في الباب الثاني من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الثاني يقول عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله ما ينقض الوضوء، ما الذي ينقض الوضوء؟ فقال ما يخفر، فقال يعني مو قاعدين يبعض اثنينهم الإمامين، يعني سأل الإمام الأول في فترة وبعدين سأل الإمام الثاني في فترة، وكان الجواب هو نفس الجواب. خو يعني ليش يسأل الإمام الثاني دام عنده السؤال عن الإمام الأول وأغراض كثيرة، أغراض كثيرة تجعله يسأل مرة أخرى، ولو أنه يريد شنو يتأكد مما كان يعلم من الإمام الأول مثلا، أو لوجود بعض الحضار يبغي يسمع الحاضر الموجود فيسأل الإمام الآخر.
غايات كثيرة،
غايات كثيرة على أي حال. فقلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ما ينقض الوضوء؟ فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريحا والنوم حتى يذهب العقل، حتى يذهب العقل هذا راجع قيل إلى النوم، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت. شاهدنا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر. في روايات أخرى ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما، أنعم الله عليك بهما. إذا واحد ما خرج منه ريح انتفخ بطنه، إذا ما خرج الغائط تأذى عصبي وغير الآلام الشديدة التي تأتي إليه. نعمة. غير هذا نفس ما ذكرنا من شوي الرواية، وغير تنفتح أبواب الرحمة وأبواب الدعاء إلى الإنسان. قال خروج هذه الأمور من الموضع المعتاد، واضح الموضع المعتاد كما في الرواية القبل والدبر، الذكر ونعم الدبر، هذا الموضع المعتاد. أو من غيره، من غير الموضع المعتاد، كما لو فتحة في بطنه مثلا، لكن بشرط أن ينسد الموضع المعتاد، يعني في عيب خلقي في الموضع المعتاد جيد، أو لوجود مرض أو علة من الموضوع في الموضع المعتاد فانسد على أي حال جيد، ففتح له شيء فتحة بعلاج فانسد الموضوع الأول. أنا كل ما خرج الموضع من الموضع الثاني له غير المعتاد جيد، يكون هذا الموضع الثاني هو عبارة عن حدث. لكن لابد من الالتفات إلى ما جعله بعض العلماء من أنه لابد أن يتحكم فيه، وأنه يسيل. يعني الآن يخرج أحيانا مثلا من الموضع المعتاد، عفوا موضع غير المعتاد، مثل ما لو فتحت مثلا فتحة جيد، إذا دفع البول أو دفع الغائط فخرج، وإذا أوقف الدفع توقف، يقول هذا من الموضوع غير المعتاد فيكون حدثا. أما إذا لا، هو قاعد ما عنده أي إحساس، فتحة موجودة جيد ويسيل البول لوحده أو يسيل مثلا الغائط لوحده، يتوقف البعض في أن هذا هل هو حدث أو ليس بحدث، وإن كان هذا مورد احتياط. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.